بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرى للإنتاج والتوزيع تقدم الشيخ الطبيب محمد خير الشعال في محاضرات في السيرة النبوية الشريفة، تطلب النسخة الأصلية من شركة ذكرى للإنتاج والتوزيع على الرقم 2727-00-30.
وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن في الدرس 32 من سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحديثنا عن السنة الأولى للهجرة، ما هي الأعمال البارزة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الأولى للهجرة. تحدثنا عن أول سورة من القرآن نزلت عند الهجرة، وتحدثنا عن أوائل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، وتكلمنا عن الدعوة إلى الله في المدينة وعن الأذان وتشريعه، وكان الدرس الماضي في زواجه صلى الله عليه وسلم بالسيدة عائشة. اليوم سأحدثكم عن حال المشركين في مكة وفي المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة، ترك للمشركين مكة ومضى باتجاه المدينة المنورة، غير أن الباطل لا ينتهي عن عدائه للحق. يعني آذوه في مكة، ضربوه، شتموه، أذوا أصحابه، أشاعوا عليه الأراجيف، حاولوا أن يغروه بالمال، يغروه بالنساء، ما استجاب لهم، حتى أنهم ترك لهم مكة كلها، أشرف بقاع الأرض تركها لهم ومضى إلى المدينة المنورة، إلى مدينة لا يعرفها هو وأصحابه قبل اليوم. مع هذا الأمر المشركون لحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وأرادوا أن يشوشوا عليه وهو في المدينة. وهذا هو حال أهل الباطل أيها الإخوة وأيتها الأخوات. الباطل لا يكف عن التشويش على أهل الحق، إن استطاع أن يؤذيهم آذاهم، إن استطاع أن يقتلهم قتلهم، إن استطاع أن يكدر عليهم طعامهم وشرابهم فعل، إن استطاع أن يسمم أشجارهم فعل، إن استطاع أن يلوث مياههم فعل، لأن الباطل لا يناسبه أن يشيع الحق بين الناس. يعني أقول لكم، الذين يتاجرون بالمخدرات، هؤلاء قوم على باطل، لا يناسبهم أن يشيع الصلاح بين الناس. إذا الناس كلهم صاروا صالحين، ماذا سيفعل تجار المخدرات؟ ستنقطع أرزاقهم، هكذا هم يعتقدون. لذلك يهمهم أن يبقى الناس في ضلال، ولا يناسبهم أن يصير الناس في هداية. الذين يتاجرون بالخمور، لا يهمهم أن يشيع بين الناس الخير والصلاح والتقوى والرشاد، لأنهم يعتقدون بأن أرزاقهم تقف. الذين يتاجرون بالأعراض الحرام لا يهمهم أن يصير النساء كلهن منضبطات بالشريعة، لأنهن إن فعلن فهؤلاء ستنقطع أرزاقهم، هكذا يعتقدون. أهل الباطل لا يحبون أن يشيع الحق في الأرض، لذلك يتابعون الحق في كل مكان لأجل أن يقتلوه، لكن أنى لهم ذلك ورب العالمين قد تكفل بنصرة الحق. ذكروا أن مناظرة جرت بين الحق والباطل، قال الباطل للحق، قال له: أنا أقوى منك. فقال الحق: أنا أثبت منك. قال الباطل: إني قاتلك. فقال الحق: لكن أولادي سيقتلونك. الباطل له صولة، لكن الحق له دولة. لعلكم في زمان من الأزمنة أو في مكان من الأمكنة أو في ساعة من الساعات تجدون ظهورا للباطل، لكن أيقنوا أيها الإخوة أن الثبات في هذه الأرض في الدنيا وفي الآخرة إنما هو للحق. لذلك كن مع الحق ولا تبالي. المشركون أهل الباطل عادوا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بصنوف العداء، وتفننوا في عداوته، لكن النتيجة النهائية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو من الفائزين، وكان أهل الباطل من المخذولين. لذلك قالوا: من ضحك أخيرا ضحك كثيرا. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك مكة كلها، تركها للمشركين، وفيها قبلته، فيها الكعبة، فيها بيت، البيت الذي بناه أبو الأنبياء سيدنا إبراهيم، رفع قوائمه، مع هذا تركها لهم النبي صلى الله عليه وسلم ومضى باتجاه المدينة. مع هذا المشركون لحقوه إلى المدينة. الآن أقرأ عليكم رسالة أرسلها المشركون إلى المنافقين في المدينة. في المدينة كان في منافقين، قال: كتب المشركون إلى المنافقين، مشركو مكة أرسلوا رسالة إلى المنافقين في المدينة، وكان زعيم المنافقين رجل اسمه عبد الله ابن أبي ابن سلول. قال: كتبوا له يقولون: إنكم آويتم صاحبنا، وإنا نقسم بالله لتقاتلنه أو لتخرجنه أو لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم. قالوا له: أنتم بالخيار بأحد ثلاث أمور، إما أن تقتلوا محمداً، وإما أن تطردوه من مدينتكم، أو نحن سنأتي إليكم بجيوشنا نقتلكم ونستبيح نساءكم وأموالكم. هذا هو شأن الباطل مع الحق. يا أخي دعونا، ما نحن تركنا لكم مدينتكم ومضينا إلى مدينة لننشر فيها الحق، حتى لا تصدقوا أيها الإخوة أن هناك سلاماً بين حق وباطل. ما بيصير. يعني إما أن يكون هناك شمس وهناك نهار، أو يكون هناك ليل وبالتالي لا توجد شمس. أما والله نصف بنصف، هذا لا يصح. إنكم آويتم صاحبنا، وإنا نقسم بالله لتقاتلنه أو لتخرجنه أو لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم. لما زعيم المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول وصل إليه كتاب أهل مكة قال قام ليجمع أناسا لقتال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبدأ يجمع ناس يريدون يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. قال فبلغ الأمر النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إليهم مسرعا وقال لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ، ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم، تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم. قال لهم يعني أنتم الآن إذا امتثلتم لأمر قريش سيصير قتال بين أهل المدينة، لأن نصفهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ونصفهم يخالف النبي، فإذا صار قتال بين النصفين يعني تقاتل الأهل مع بعضهم البعض. قال لئن فعلتم ذلك فأنتم ستنفذون بأنفسكم أمرا ما كانت قريش تتمنى أكثر منه. قال فلما سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا. هذه واحدة من أفعال المشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم. واحدة ثانية، قال إن سعد بن معاذ انطلق إلى مكة معتمرا. واحد من الصحابة مضى من المدينة المنورة باتجاه مكة إلى العمرة، والعمرة مفتوحة لجميع الناس. المشركون كانوا على شركهم، عندهم بقايا من دين سيدنا إبراهيم، فبالتالي كل من جاء هذا البيت حاجاً أو معتمراً لا يشوشون عليه
الكعبة،
لأنهم يعتمرون. فسيدنا سعد بن معاذ صحابي أراد أن يعتمر إلى مكة. قال فنزل على أمية بن خلف بمكة، يعني احتمى بأمية بن خلف وكان ضيفاً عليه، فقال لأمية انظر لي ساعة لعلي أن أطوف بالبيت، بدي وقت مناسب حتى أطوف للعمرة. قال فخرج به قريبا من وسط النهار فلقيهما أبو جهل، فقال يا أبا صفوان من هذا الذي معك؟ قال هذا سعد. قال أبو جهل ألا أراك تطوف بمكة آمنا وقد آويتم الصبات وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعينونهم؟ أما والله لولا أنك تطوف مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالما. قال له أنت يا سعد رحت بالمدينة آويتم الصبات، يعني يراد به محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال هؤلاء الذين خرجوا عن دين آبائهم أنتم آويتموهم في المدينة، ترى لو لم يكن معك أمية بن خلف أبو صفوان لما رجعت إلى أهلك سالما، مع أن قريش كانت لا تؤذي أحدا يطوف بالكعبة احتراما للكعبة، لكن أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يؤذوهم، لأن الباطل لا يناسبه أن يحيى الحق ويريد أن يميت الحق بأي طريقة. فقال له سعد ورفع صوته عليه أما والله لئن منعتني هذا لأمنعنك ما هو أشد عليك منه طريقك على أهل المدينة. قال له إذا بتمنعني الطواف كذلك أنتوا أهل مكة لما بتبعتوا تجارة إلى الشام بتمر من عنا من المدينة، ترى لئن منعتني الطواف أنا سأمنع قوافلك المتجهة إلى الشام أمنعها في المدينة. وهذه واحدة ثانية من إيذاء المشركين للمسلمين في السنة الأولى للهجرة في المدينة. الآن واحدة ثالثة، قال: ثم إن قريشا أرسلت إلى المسلمين تقول لهم: لا يغرنكم أنكم أفلتتمونا إلى يثرب، سنأتيكم ونستأصلكم ونبيد خضراءكم في عقر داركم. يعني صاروا يرسلون كمان تهديد، أنه شايف أنت لو بالمدينة الثانية نحن سنقتلكم قتلا هناك. يا رجل دعونا وشأننا، دعونا وحقنا نبحث عنه. لا، لو ذهبتم سنقتلكم في المكان الذي ذهبتم به إليه. ويبدو أنهم فعلا بدأوا يرسلون يعني أشخاصا لقتل النبي صلى الله عليه وسلم أو لقتل بعض الصحابة. لذلك تذكر كتب السيرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم، تقول السيدة عائشة: سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينة ليلة. قال كان ما يبات في الليل، يظل سهران أو يبقي أحدا من أصحابه سهران ليقوم شي حدا يجي إلى المدينة فيقتل رجلا من الرجال. وقال مرة النبي: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني. قالت عائشة: فبينما نحن كذلك سمعنا خشخشة سلاح، فقال: من هذا؟ فقال: سعد بن أبي وقاص. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما جاء بك؟ قال: وقع في نفسي خوف عليك يا رسول الله، فجئت أحرسك. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم ثم نام. كان النبي صلى الله عليه وسلم أول مقدم المدينة ما ينام إلا يضع حارس، لأنه يخشى أن تأتي أو أن ترسل قريش له من يغتاله. وهذا مو بس للنبي صلى الله عليه وسلم، للنبي وللصحابة كمان كانوا يتخوفون من قريش. حتى أنزل الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم: والله يعصمك من الناس. فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة وقال: يا أيها الناس انصرفوا عني، فقد عصمني الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم حماه الله: والله يعصمك من الناس، يعني أن يقتلوك. أما الصحابة بقيوا على خوف أن تغتال قريش منهم أشخاصا. هذه أيها الإخوة مجموعة أحداث يظهر فيها واضحا عداء المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد هجرته إلى المدينة. لذلك ارتأى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ لنفسه مع المسلمين خطوات مبادرة حتى يرهب أعداء الإسلام والمسلمين. فخلال 12 شهر أجرى النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة غزوات وسرايا. في السيرة إذا قلنا سرية يعني عبارة عن معركة صغيرة لم يشارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم. الغزوة هي معركة شارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم. السرية لم يكن فيها رسول الله، الغزوة فيها النبي صلى الله عليه وسلم. سواء حدث في هذا المسير قتال أو لم يحدث تسمى سرية أو غزوة. خلال 12 شهر النبي صلى الله عليه وسلم قام مع أصحابه بسبع أو ثماني مسائر، مسيرات، معارك صغيرة حول المدينة المنورة ليشيع بين العرب أن المسلمين في المدينة ليسوا ضعافا وأن لديهم قوة ستمنع عنهم أعداءهم. في كل هذه الغزوات الصغيرة والسرايا لم يجري فيها قتل للرجال، ولكن نوع من إرهاب أعداء المسلمين، ترهبون به عدو الله وعدوكم. إلى أن حدث أن أرسلت قريش قافلة كبيرة من قوافلها باتجاه الشام بقيادة أبو سفيان. قريش كان عندها رحلة أساسية للتجارة بالصيف باتجاه الشام وبالشتاء باتجاه اليمن، هذه الذي سماه الله تعالى في سورة قريش لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف. فكانوا يذهبون إلى الشام بتجاراتهم، في تجرة من التجارات طبعا كانت تطلع القافلة محملة بالبضائع تبيعها في الشام، وكمان تأتي من الشام ببضائع تنزل بها لتبيعها في مكة. قال فلما كانت هذه القافلة يديرها أبو سفيان وفيها 1000 بعير، عفوا 1000 بعير محملة بالأموال لا تقل الأموال عن 50,000 دينار ذهبي، يعني الحقيقة محرزة، وما كان معها من الحرس إلا 40 رجلا. أراد النبي صلى الله عليه وسلم طلب إلى أصحابه أن يذهبوا ليعترضوا قافلة قريش ليأخذوا منها المال بدل الأموال التي أخذتها قريش في مكة. مكة حبست أموال المسلمين كلها لما هاجروا من مكة إلى المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذه القافلة فقال لأصحابه لو اعترضتم هذه القافلة فأخذتم مالها قصاصا لما فعلت قريش مع المسلمين في مكة لما هاجروا. بالفعل خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم 313 رجل، 13 رجلا، قيل 13 أو 17 رجل، 317 رجل خرجوا، وما كان معهم للقتال شيء، معهم فرسين بس، 313 واحد على فرسين، ومعهم 70 بعيرا. خرجوا لاعتراض القافلة التي فيها هذه الأموال. خبر أبو سفيان بالأمر، القافلة الآن راجعة من الشام باتجاه مكة، المدينة المنورة الصحابي أرادوا اعتراضها. أبو سفيان خبر بأن محمداً صلى الله عليه وسلم خرج مع 300 واحد من أصحابه يريدون اعتراض القافلة، فأرسل أبو سفيان على شركه، كان ذكياً، كان سيد من سادات قريش، أرسل رجلاً كان معه بالقافلة استأجره وأرسله سريعاً قال تنزل إلى مكة، اسم الرجل ضمضم بن عمر، قال له بسرعة تنزل إلى مكة وتخبرهم بأن محمداً سيعترض قافلتكم. قال فخرج ضمضم سريعاً حتى أتى مكة فصرخ ببطن الوادي واقفاً على بعيره وقد جدع أنف البعير وحول رحله وشق قميصه. كان هذا عادة من أراد أن ينذر الناس بأن هناك فزع قادم، راح مزق ثيابه هذا ضمضم وجدع أنف البعير وصرخ بقريش فقال يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة، أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه، لا أرى أن تدركوها، الغوث الغوث. قال لهم ترى يا بتلحقوا يا ما بتلحقوا، في 50,000 دينار ذهبي حيطيروا من إيدكم، 1000 بعير محملة بالبضائع، محمد رايح هو وأصحابه ليجمعوا أو ليواجهوا هذه العير. قال فأهل مكة كلياتهم لما سمعوا، كلهم لهم تجارات بهذه الصفقة، في لهم يعني أموال، قال فكلهم كانوا بين رجلين إما خارج وإما باعث مكانه رجلا، يعني يا واحد طلع بنفسه يا واحد بعت واحد من تحت إيده مشان يطلع لهذا القتال بقيادة أبو جهل جمعوا 1300 مقاتل، جهزوا حال بسيوفهم لأنه طالعين يقاتلوا، ومعهم 100 فرس. المسلمين كم واحد كانوا؟ 317، والمسلمين معهم فرسين، المشركين معهم 100 فرس، 50 ضعف يعني، ومعهم 600 درع، ومعهم جمال كثيرة لا يعرف عددها. وكان القائد العام أبو جهل، وكان القائمون بتموين هذا الجيش 9 رجال من أشراف قريش، كانوا ينحرون يوما 9 ويوما 10 من الإبل، كل يوم 10 جمال يذبحون من أجل أطعام هذا الجيش. الآن صار النبي صلى الله عليه وسلم معه 313 خرجوا لمواجهة العير، وهم لا يريدون قتالا، يريدون بس السطو على المال. أبو سفيان أرسل الخبر إلى مكة، مكة جمعت 1300 واحد للقتال، وخرجوا بعدتهم وعتادهم. أبو سفيان نحى بالقافلة منحى بعيدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيعرف طرق فرعية، فهرب بالقافلة من طرق فرعية، وبالتالي ذهبت القافلة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه ونجوا. وأبو سفيان أرسل لأهل مكة إنه يا جماعة اطمنوا، أنا نفذت لكم أموالكم واستطعنا أن ننجو من محمد لأنني أخذت طريقا جانبيا. بس قريش أخذتها العزة بالإثم، قالوا محمد بده يهدد لنا قوافلنا، بما أنه نحن اجتمعنا واجتمعنا لا نرجع حتى نقاتله فنقتله. حتى مرة تانية العرب كلها تهاب من قريش. هكذا قررت قريش، لكن في 300 واحد من هؤلاء قالوا لا، نحن خرجنا لإنقاذ تجاراتنا، أما وقد أنقذت فلا نريد قتالا. فرجع 300 واحد من قريش، وبقي 1000 يريدون قتال محمد صلى الله عليه وسلم، ومضى جيشهم باتجاه المدينة للقتال. الآن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن العير قد فاتته، نجت منه، وعلم أن قريشا قد خرجت له بعدد لقتاله. استشار الصحابة، قال شو برأيكم، شو نعمل؟ هل نقاتلهم؟ نرسل لهم من يسالمهم؟ ماذا نفعل؟ قال فقام أبو بكر الصديق، كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه، قام أبو بكر الصديق فقال كلاما وأحسن فيه، المراد به أنه كأنه فوض الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه يا رسول الله الشيء الذي أنت تريده نحن نريده. وقام عمر وأحسن، ثم قام المقداد بن عمرو فقال يا رسول الله امضي لما أراك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له به. بس هذول الثلاثة أبو بكر وعمر والمقداد ابن عمر الثلاثة من المهاجرين، الأنصار ما حكوا شيء. النبي عم بيقول لهم أيها الناس أشيروا علي ما رأيكم، فثلاثة من المهاجرين قالوا يا رسول الله نحن معك. أنصار ما تكلمت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشيروا علي أيها الناس. فهم الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلب رأيهم، فقال سعد بن معاذ وهو أنصاري وقائد من قوادهم، قال يا رسول الله أجل، يعني فهمت عليك، قال إنا قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أردت، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخطه لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدوا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. فرح النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الأنصار كمان معه بقلوبهم وبعتادهم وبرجالهم، والأنصار والمهاجرون معه، فرح النبي صلى الله عليه وسلم، قال سر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال لهم سيروا وأبشروا، فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين، يعني إن إما أنني سأنتصر عليهم وإما أنني سأغنم أموالهم، والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم من المشركين. يعني طبعا يا أيها الإخوة، هذا الكلام اللي نحن عم نتكلمه لعله الآن بسيط عرضه، لكن أنتم تخيلوا معركة عدد الجيش فيها يساوي ثلث عدد جيش العدو، العدو 1000 والمسلمون 300، ثلث العتاد 1 على 50، المسلمون معهم فرسين، المشركين معهم 100 فرس، 50 ضعف، المسلمون معهم 70 جمال، 70 بعير، المشركون معهم عدد من البعير غير معلوم، يعني بجوز يكون 700، بجوز يكون 7000، شيء كتير يعني. المشركون عم يأكلوا لحم ومشاوي بالطريق تبعهم إلى الحرب، والمسلمون يمكن ما عندهم غير شوية تمر، عم يأكلوا تمر ومي. الجندي المسلم عم يأكل تمرة، والجندي الكافر عم يأكل لحومات وحلويات وسلطات، يعني موازين القوى كلها غير عادلة. مع هيك المسلمون قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك. ما جرى في غزة شبيه جدا بما جرى في غزوة بدر، ما في تناسب بين جيش مدجج بالأسلحة، بالطائرات، بالدبابات، بالخطوط المفتوحة من أمريكا لإسرائيل بالذخائر، وبين المسلمون في غزة، المقاومة الإسلامية في غزة، السلاح ممنوع عنهم، محاصرون لا يدخل إليهم إلا تهريبا، ما في تناسب أبدا بين الجندي الإسرائيلي. قال لي أحد الإخوة الجندي الإسرائيلي مجهز بطعام وشراب ونفقات، بيجلس في الدبابة وبيسكر على حاله 3 أيام، عنده كل شيء، لو جلس في دبابته 3 أيام عنده طعامه وعنده شرابه وعنده منامه وعنده مكان استراحته داخل الدبابة. فضلا عن أجهزة الاتصالات المزود بها، فضلا عن أجهزة الحماية المدجج بها، والجندي المسلم في غزة يخرج بصدره يواجههم. المسلمون في غزة كانوا في العراء، في الهواء، في هذا البرد، لا ماء، لا كهرباء، لا وقود، ودنك قاعدين في راحة وبحبوحة. كل يوم يرسل من أمريكا إلى إسرائيل كل يوم 15 مليون دولار، كل يوم، صيفا شتاء خريفا ربيعا. هذا مو بالحرب، مو بهذا الاعتداء والهجوم، لا لا، قبله يوميا 15 مليون دولار كل يوم. والمقاتلين في حماس وفي غزة ربما أحدهم لا يجد بضع ليرات. ما في تكافؤ أبدا بالقوى، ما في تكافؤ بالعدد، ما في تكافؤ. لكن كمان من زاوية تانية بالإيمان ما في تكافؤ. هؤلاء مؤمنون بأن الله معهم، هؤلاء جنود مأجورون بالأجرة، لذلك في اللحظة الحرجة بيهرب هذا الجندي، بيقول لك شو بدي أنا بكل هذه الصرعة، لماذا أقتل في أرض ليست أرضي، في أمر ليس لي به حاجة. لذلك الله عز وجل قال فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. كان في مليون إسرائيلي خلال هذه الأيام العشرين مختبئين في الملاجئ، مليون واحد، مع أنه ما عم بيشوفوا شيء. يعني أهل غزة الذين ضربوا، يعني ضربت عندهم معظم بلداتهم، يمشون في الشوارع ويخرجون في تشييع الشهداء، رأيتموهم، وهدنك مليون إسرائيلي في الملاجئ مختبئين. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، مرعوبون. حتى رئيسهم شفتوه أظن كان في إحدى البلدات عم يعمل زيارة، وإذ نزل صاروخ في تلك البلدة، هو نزل مو قريب منه بالمدينة، يعني نفس المدينة، قام نزل على الملجأ فورا، خاف على حاله ما يلحق. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. في أحد المؤرخين وهو قائد عسكري ألف كتابا اسمه الحرب عبر التاريخ، فبيقول لم يكن أو لم تكن حروب المسلمين في يوم من الأيام تعتمد على كثرة العتاد أو كثرة العدد، ولكنها كانت تعتمد على قوة إيمان الجند المسلم بعقيدته الإسلامية. في عنده عقيدة بتزلزل الجبال. يعني واحد من الصحابة بخاطب مرة كسرى أو قيصر، بيقول له والصحابي يعني طالع من مكة والمدينة هيك هزيل الجسم، بسيط البنية، بسيط اللباس، يعني رداء وإزار، معه حصانه، حاطط له شوية تمر وشوية مي، أي هي اللي معه، كل ما يملك. وهذا كسرى عنده قصور، وما أدراك ما قصور، مشكشك بالذهب من راسه لرجليه. أو قيصر نفس الشيء. فشو بيقول له هذا الصحابي لكسرى أو لقيصر؟ بيقول له ولنملكن ما تحت قدميك هاتين. قال له ترى نحن بدنا نجي حنملك هذا اللي أنت قاعد عليه، نحن بدنا نملكه. هذا يزلزل قلوب أعداء المسلمين. شو هالثقة اللي عند المسلم؟ نحن أيها الإخوة نتيجة المعركة محسومة عندنا، نتيجة المعركة قالها لنا رب العالمين في القرآن الكريم ليظهره على الدين كله. الله سيظهر هذا الدين على كل الأديان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبقى أهل بيت مدر ولا وبر ولا حجر إلا ويدخله الإسلام. سيبلغ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، يعني الكرة الأرضية كلها. نحن نتيجة المعركة عندنا، لذلك نحن عندنا ثقة كبيرة بديننا وبرب العالمين. أما غير المسلمين ما عنده شيء من هذا أبدا. نحن عندنا ثقة بأن شهداءنا في الجنة وأن قتلاهم في النار، لذلك بتلاقي الشباب المسلم يتزاحم على الشهادة في سبيل الله. أما هم يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة، وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر؟ بيقول لك وين بده يموت، هو متشبث بالحياة. أما المسلمون يحب أحدهم الموت لأنه يعني يلقى به رب العالمين. والله أيها الإخوة، يعني نحن والأخوات، نحن تألمنا لهؤلاء الذين رأيناهم في غزة أصابهم ما أصابهم، لكن الحقيقة والله الله يهنيهم بهذه الشهادة. نحن زعلنا المنظر الذي رأيناه، بس هو الحقيقة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يجد الشهيد من الألم إلا كما يجد أحدكم من القرصة. يعني الشهيد بس بحس قرصة هيك وخلاص بيروح إلى الجنة. هلا بعدين انقطعوا له إيده، انقطع نصين 3/4، ما عاد في عنده فرق، ما هو صار بالجنة. لذلك واحد من الصحابة بإلا لوالدته يقول لها: والله يا أماه إني ما أخاف من القتل مع المشركين، إذا قتلوني أنا ما بخاف، ولكني أخشى أن يمثلوا بي بعد الموت، إنه بس هيك يقطعوني ندفوني بعد الموت، يعني ما حلوة مشانكم. قالت: يا ولدي اذهب، فإن الشاة إذا ماتت لا يؤثر فيها السلخ. الشاة متى ما ماتت خلاص، سلخوها لما ما سلخوها. إذا وصلت على الجنة شو عاد بدك هذا الجسد، أصلا هو من التراب وإلى التراب يعود. المسلم مؤمن بأن ما عند الله تعالى خير له وأبقى. أما الكافر يعلم أن جنته في الدنيا وأن عذابه في الآخرة، لذلك بده يضل قاعد بالدنيا ما بده يروح. قال: مرة في رجل من الكفار كان فقيرا معدما، التقى بأحد علماء المسلمين، وكان هذا العالم منعما ماديا، يعني في حالة بحبوحة مادية، وهذاك الكافر كان في ضيق يعني مادي شديد. فاستوقفه في الطريق، قال: يا شيخ، أنتم المسلمون ألا تقولون بأن الدنيا سجن المؤمن والآخرة جنته، وأن الدنيا نعيم الكافر والآخرة عذابه؟ قال لهم: بلى. قال: فانظر إلى حالي وحالك. هو هذاك الرجل كافر، قال له: شوف أنا شو هون مأهرم بهالدنيا، وين النعيم تبعي؟ وشوف أنت يلي مؤمن، شوف قديشك في بحبوحة وراحة، كيف عم تقول أنه الدنيا سجن لإلكم؟ قال: أترى هذا النعيم الذي فيه؟ قال: نعم. قال: هو سجن مقارنة مع نعيم الآخرة. وأترى هذا البؤس الذي أنت فيه؟ قال: نعم. قال: هذا نعيم بالنسبة لعذاب الآخرة، لسه بالآخرة متخبي لك عذاب أكبر بكثير. لذلك يا أيها الإخوة، المؤمن عنده إيمان كبير بأن ما عند الله تعالى خير له وأبقى. الآن النبي صلى الله عليه وسلم لما استشار الصحابي أشاروا عليه قالوا يا رسول الله امضي، لو خط بنا البحر لخضناه معك. أنا سأقف عند هذه الجملة في هذا الدرس، بس أنا بريد أتحدث مع الأخوة، كل واحد يسأل نفسه. الآن مرات أنت تحتكم إلى الشرع، إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في مسألة، بيكون رجل متخاصم هو وزوجته، بيتحاكموا إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إلى الحديث النبوي يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحكم عليك، بيقول لك أنت خطأ. يا ترى أنت تسمع وتطيع وبتحط طواطي هيك تقول له لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاضر يا رسول الله؟ إذا أنت هيك بتقول أنا موافق. وأنت أيتها المرأة مرات تتخاصمي أنت وزوجك، الشرع بيقول أنت مخطئة، بدك تروحي تعتذري من زوجك، هل تفعلين؟ إذا فعلتي وإذا فعلت نحن منكون عم نمشي على ممشى الصحابة. أما إذا والله وقت بيطلع خلقه بيقول لك أخي هلا بلا حديث بلا آيات إمنا من هالسيرة، معناتها هذا مؤمن مهلهل ضعيف. أنا قبل أشهر جاءني شابان في بيناتهم وقع خصومة مالية، تقريبا الخصومة بمئتي ألف ليرة سورية، هي الرقم أكبر بس الحكم فيها بمئتي ألف. قالا لي كلمة والله أثرت فيه من الأعماق، اثنين عمره شي 35 سنة، قال أستاذ نحن بدنا نحكمك في هذا الأمر. الأولاني قال لي أستاذ مهما يحكم به الشرع فأنا موافق، سواء حكم لي أو حكم علي. والله أنا تأثرت بهذه الكلمة منه. والثاني قال لي قال أستاذ مهما يحكم به الشرع أنا موافق، هي قبل ما يقولوا لي القصة يعني، حكم لي أو حكم علي. قلت لهم طيب بقى أنا صار عندي خبرة بهي الشغلات، يعني في مرات أشخاص بيقول لك أنا شو بيحكم الشرع بوافق، بس يحكم الشرع عليه ما عاد بيحكي معك بنوب، يكون هو عم بيتصل فيك تليفون ويجي لعندك مشان انه تحلل لي المشكلة، بيعرف انه بدك تحكم ضده بدور على شيخ تاني. فأنا صار عندي خبرة في الأمر، قلت له هات ورقة وقلم، كل واحد بيكتب لي تفويض بالحكم وبأنه نازل على حكمي، وبيوقعه مع شهود وبيجيب لي الورقة، وانت هيك عميل كتب والله تفويض بالحكم ونازلين هن الاثنين على الحكمي، وانا اخترت شخصا يكون معي حكم في مصلحتهم لانه الشغلة فيها مصلحة تجارية. والله جلست سمعت من الاول وسمعت من الثاني، درست انا وهذا الحكم، وصلنا الى نتيجة بان احدهما هو لازم يدفع الـ200,000. 200,000 محرزين هذول بدك تشتغل لك فيهم شي سنتين يمكن لتجمعهم، مو قلال يعني. صدقوا يا أيها الإخوة، يعني هزني من الأعماق إنه في نفس الجلسة قال أستاذ أنا حاضر، بكرة صباحا بيكون المبلغ عنده. بالفعل ثاني يوم اتصلت بهذاك الرجل قال لي والله أرسل لي المبلغ. هلأ الشاهد مو هون، الشاهد أنت لما تنضبط بأمر الله ما تفكر بأن الله سيتركك، بعد 10 أيام فأنا دعيت له لهذا الرجل الذي نزل على حكم الشرع وشكرته الحية. بعد 10 أيام بيتصل فيني قال لي أستاذ في بيت أنا عرضه للبيع صار له 2 سنين ما انباع، إجاني زبون وبعته بالرقم الذي أريده بربح عالي جدا. قال لي أدى دون 200,000 دفعتهم بس ضرب 10 ربحت. لكان يعني بينزل على حكم الله تعالى، الله عز وجل يعطيه ما لا يخطر له على بال، ويلي بده يقول أنا ما برد على الشراء الله عز وجل سيتركه وشأنه. الصحابة يا أيها الإخوة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لو خط بنا البحر لخضناه معك. هلا أنت لازم تختبر حالك، إذا طلب منك معلمك أو طلب منك القرآن أو طلب منك الحديث النبوي الشريف أمرا يجب أن تضع أمر الشرع على رأسك، ولو أنت هذا كان فيه إنقاص من حقك، المهم أن يعلو الشرع، ما المهم أن تعلو أنت ولا المهم أن أعلو أنا، المهم أن يعلو الشرع. إذا على الشرع والله سنرفع كلنا، بس إذا الشرع نحن وضعناه آخر ما يفكر به المسلم بأم الله عز وجل يجعلنا آخر ما يفكر به الناس. هؤلاء الذين قاوموا في غزة المسلمون سمعتم قادتهم في الإذاعات في الأقنية قراءة القرآن والدعاء والانضباط بالشرع، وهم معروفون في تربيتهم اليومية كلهم انضباط بالشرع، الله عز وجل جعل كلمتهم هي العليا. والآن هذه إسرائيل يعني غصبا عنها أوقفت هذه الجرائم وأشاعت فحشها بين كل الناس في الشرق والغرب أنها إرهابية وأنها مرتكبة للمجازر، إن شاء الله سيخرجون غصبا عنهم من أراضي المسلمين وسيفتحون المعابر، ونفس ما قرره هؤلاء الفتية المؤمنين وطلبوه هو الذي سيمضي. إذا أنت أنزلت شرع الله منزلا عاليا الله عز وجل ينزلك منزلة عالية. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.